الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس الثاني من تفسير سورة الذاريات. يقول تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ أي قد أتاك يا محمد حديث ضيف إبراهيم ابن آزر خليل الله عليه السلام، وضيفه كانوا من الملائكة حين جاءوا بالعذاب لقوم لوط، إلا أنهم جاءوه في صورة آدميين المكرمين لكرامتهم عند الله عز وجل. إذ دخلوا عليه البيت والمكان الذي هو فيه فقالوا سلاما، دعوا له بالسلامة وسلموا عليه. وبهذا استدل بعضهم على جواز أن من قال سلام أنها تحية وسلام. قال سلام قوم منكرون، قبل سلامهم، ولكنه تعجب من مجيئهم وأنكر وجوههم، إذ أنهم في غاية من البهاء والجمال، ومع ذلك عرف فيهم الصلاح فبادر إلى إكرام ضيفه، فراغ إلى أهله، أي رجع إلى أهله لإعداد قراء الضيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وليلة الضيف دين على كل مسلم، فمن أصبح وهو بفنائه فحق عليه أن يكرمه. والضيافة يوم وليلة وإلى 3 أيام، فاليوم والليلة واجب وحتم، و3 أيام ممدوح وسنة. والضيافة متعينة على أهل الحضر والمدر، إن لم يجد المكان الذي يأوي إليه والطعام الذي يأكل منه. وإذا منع الضيف مما هو له جاز أن يأخذه ولو بالقوة، لكن مع أمن الفتنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهم أن يحلبوا مواشيهم بغير إذنهم. المهم أن إبراهيم كان كريما، وهكذا أنبياء الله ورسله، فجاء بعجل سمين معروف ولد البقر، ولكنه سمين، فقربه إليهم، فيه دلالة إلى أن الطعام يقرب إلى الضيف. وإن كانت هناك غرفة معدة للطعام فلا بأس أن يقوموا إليه، وليس فيه من الامتهان أو الاحتقار شيء. قال: ألا تأكلون؟ لأنه رأى أيديهم لا تصل إليه، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. وإلا الضيف، لا سيما الذي يأتي من مكان بعيد، إذا قرب إليه الطعام والشراب بادر إلى ذلك، لكن إبراهيم لم يرى منهم ذلك فعجب. قال: ألا تأكلون؟ يحضهم على الأكل ويرقبهم فيه ويسأل ما المانع من أكلهم، فأوجس منهم خيفة، لعله تخوف أن يكونوا قد جاءوا لشيء ولذلك لم يؤمنوه بالأكل من طعامه والشرب من شرابه. وفيه أن الخوف الطبيعي غير مذموم، لأن الخوف أقسام، منه خوف الشرك وهو الخوف من المقبورين والمربوبين، خوف السر على أنهم ينفعون أو يضرون مع الله ومن دون الله، وخوف محرم، وهو الخوف الذي يؤدي إلى ارتكاب حرام أو ترك واجب، وخوف طبيعي وهو التخوف من النار والثعبان وصولة العدو ونحو ذلك. قالوا لا تخف، أمنوه وقربوه وبشروه بغلام عليم، وهو إسحاق عليه السلام من سارة، إذ قد أعطي غلاما حليم وهو إسماعيل عليه السلام من هاجر. فأقبلت امرأته في صرة، جاءت امرأته سارة في حال سرور، فصكت وجهها متعجبة من هذه البشارة، لأنه قد كبر سنها ومثلها لا يحمل ولا يلد، وقالت عجوز عقيم مستبعدة لهذه البشارة. قالوا كذلك قال ربك، وخبر الله يجب قبوله ولا يجوز أن يرد، لأنه القائل ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. بل جاء أنه قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق، أي بالصدق والواقع، فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إنه هو الحكيم العليم، إذ أخر الحمل إلى هذا السن، فهو عليم بمصالح العباد. وكان هذا الولد مكرمة لإبراهيم عليه السلام بعد أن ابتلاه الله بذبيح ولده الأول، فلما أتى بما أمره الله سلم الله له إسماعيل وأكرمه بإسحاق وبشره بيعقوب. وهذا دليل على أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق كما يقول اليهود والنصارى. قال فما خطبكم أيها المرسلون، لأن الرسل لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. أيها المرسلون أي رسل الله إلى الأرض لأمر لا يعلمه إبراهيم، فما خطبكم فما شأنكم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي أرسلنا الله عز وجل إلى قوم كافرين بغوا وطغوا وأجرموا وأفسدوا، وكان من إفسادهم أنهم يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم، وهذا من أسوأ الفواحش وأعظم الذنوب، وهو اللواط الذي انتشروا الذي عرفوا به وانتشر في عهدهم. وقد دعاهم لوط عليه السلام إلى تركه فأبوا، وعجبوا من دعوته لهم إلى ترك هذا الأمر، إنهم قوم يتطهرون، جعلوا يسخرون من المتطهرين ممن سلمه الله من هذه الفاحشة. وأما قول لوط عليه السلام هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، ليس معناه أنه دعاهم إلى الزنا ببناته، فالدياثة حرام، ولوط رسول الله، ولكن المراد عليكم بنسائكم، وأضافهن إلى نفسه لأن النبي للأمة بمنزلة الوالد، ولكنهم أبوا، فلما أبوا جاءهم عذاب الله. لنرسل عليهم حجارة من طين، أي ترسل عليهم من فوق رؤوسهم فتؤدي إلى هلاكهم، مسومة معدة ومعلمة عند ربك للمسرفين، للذين أسرفوا في الباطل وعتوا وتجبروا ولم يرعوا عن معصية. وقصة مجيئهم إلى لوط عليه السلام مذكورة في سورة الحجر وفي سورة هود وفي غير ذلك من السور، وإنما هنا جيء به على الاختصار. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وهم لوط وبناته، لم يكن على الإيمان في تلك القرية غير لوط وبناته، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. دخلت امرأته في هذه الآية لأنها كانت تظهر أنها على دين لوط، وكانت خائنة ممالئة لقومها، فكان الإخراج من القرية لأهل البيت جميعا، أقصد القرية وجد فيها أهل الإسلام أهل البيت جميعا، وأما الإخراج لم يكن إلا للمؤمنين لأنها هلكت مع الهالكين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، دمر الله عليهم وجعل عاليها سافلها، فإذا أخبر المؤمن بحال هؤلاء كانت له فيه آية وعظة. فينبغي للمسلم إذا سمع مثل هذا القصص أن يكون مبادرا إلى التوبة والإنابة والخوف من مكر الله وبطشه. ثم قال وفي موسى، وأيضا آية أخرى في موسى عليه السلام نبي بني إسرائيل، إذا أرسلناه إلى فرعون، فرعون مصر الذي ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى بسلطان مبين بحجة ظاهرة بينة، ومنها 9 آيات أشهرها العصا إذ يضرب بها فتكون ثعبان مبين، وأخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فتولى بركنه، أي فرعون تولى عن دعوة موسى بركنه إلى ملكه وقومه، وقال ساحر أو مجنون، زاد على ذلك أنه اتهم موسى بالسحر، أو مجنون كما هو قول أغلب المخالفين للرسل، إذ أعيتهم الحجج اتهموهم بالسحر والجنون. ومما يدل على بطلان قوله أنه دعا السحرة جميعا، سحرة مصر، وكانوا من أشد الناس سحرا، والتقوا بموسى عليه السلام فألقوا حبالهم وعصيهم فتحولت إلى ثعابين، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة لكثرة الثعابين والحيات، فقال الله له لا تخف إنك أنت الأعلى أنت المنتصر. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، تلقف سحرهم وتلتهمه، فعند ذلك علم السحرة أن ما جاء به موسى ليس بسحر، ولكنها آية عظيمة وحجة كبيرة، ولذلك سجدوا لله جميعا في حال رؤيتهم لذلك الأمر. فأخذناه وجنوده، أي أن الله أخذ فرعون وجنوده بعد كبرهم وغطرستهم، حيث دعا عليهم موسى عليه السلام ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فخرج موسى عليه السلام بقومه من مصر، فأتبعهم فرعون وجنوده، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأنجى الله عز وجل موسى ومن معه أجمعين، وأغرق فرعون في ذلك البحر الخضم، وجعل فرعون يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فكان الجواب الآن، أي عند الغرغرة، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وما جاء أن جبريل عليه السلام كان يلقمه التراب حتى لا يتمكن من النطق بالشهادة، حديث المنكر لا يثبت. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، ألقيوا في البحر، حيث ضرب موسى عليه السلام البحر فصار كالجبل العظيم قاعا يابسا، فمر موسى ومن معه، ثم أتبعهم فرعون ومن معه. فلما توسطوا البحر وخرج موسى وقومه، أعاد الله عز وجل البحر كما كان، فأصبحوا هلك فيه. ثم قال وفي عاد، أيضا من العبر ما قصه الله في شأن عاد، وهم سكان الأحقاف من بلاد حضرموت والمهرة وما إليها، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم. فعاد من قوم إرم ذات العماد، أي أن بيوتهم كانت ذات أعمدة، ليس معنى ذلك أن هناك مدينة اسمها إرم ذات العماد، ويذكرون أنها تنتقل وأنها ترى في السنة، هذا كله كذب، وإنما عاد من قبيلة إرم. وإرم هؤلاء وصفهم أنهم كانوا يرفعون بيوتهم بالأعمدة لقوتهم وقدرتهم. إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم بعد كفرهم، أرسلها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما متتابعات، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. وكان مبدأها أنهم أرسلوا قومهم إلى مكة للاستسقاء، فأخرج الله لهم 3 سحب فاختاروا السوداء، فقيل منها كوني ماذا ريح الرمددة لا تبقي من عاد أحدا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني استبشروا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. العقيم التي لا فائدة فيها وإنما من ورائها الهلاك، ما تذر من شيء أتت عليه، أي مما تدمره الريح، وإلا قد تركت المساكن والجبال والوهاد وغير ذلك، لكن مما يقبل التدمير إلا جعلته كالرميم، جعلته كالبناء المهدم الخاوي على عروشه. فلما ذكر ما حل بعاد ثنى بما حل بثمود، وفي ثمود وهم قوم صالح، إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، أخرهم الله وأمهلهم وأملى لهم، ولكنهم أبوا إلا الكبر والغطرسة ومخالفة أمر الله، حيث قتلوا الناقة وعقروها كما قال الله عز وجل: كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها، اتركوا ناقة الله واتركوا سقياها كما أمركم الله، فكذبوه فعقروها. عقرها واحد لكنهم تمالأوا معه وأقروه، فكان العذاب عليهم جميعا، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فعتوا عن أمر ربهم، تمردوا عن أمر ربهم ووحيه، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، لأنه أمهلهم ثلاث كما ذكر أهل التفسير، وهم يعلمون صدق حديثه. ففي اليوم الأول اصفرت وجوههم، وفي اليوم الثاني شحبت وجوههم، وفي اليوم الثالث اسودت وجوههم، فجاءتهم الصاعقة وهم يتلفتون ها هنا وها هنا، ينتظرون ما توعدهم الله به. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا أن يسلموا أنفسهم من قيام وهرب، وما كانوا منتصرين، لأن الله عز وجل هو الذي حاربهم، وهو الذي أهلكهم ودمدم عليهم. وقوم نوح أيضا فيهم عبرة وآية، وهو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، وبينه وبين آدم 10 قرون من قبل هذه الأمم المذكورة في هذه الآية. إنهم كانوا قوما فاسقين، ومن فسقهم أنهم لم يدخلوا في الإيمان مع كثرة دعوته لهم، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فأبوا إلا الكفر والعياذ بالله. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ولما ذكر الله عز وجل قدرته النافذة وقوته القاهرة، وأنه لا يسلم منه إلا من سلمه الله بإيمانه وإحسانه، أخبر أن السماء العظيمة بناها ربنا بأيد، أي بقوة، وليس هنا اليد، أعني الأيد بمعنى اليد، لأن المعطلة زعموا أن يد الله بمعنى قوة الله، مستدلين بهذه الآية. قال ابن خزيمة: من لم يفرق بين الأيد واليد فهو يحتاج إلى أن يذهب إلى الكتاتيب ليتعلم لغة العرب، فالأيد القوة، واليد اليد المعروفة. فالله عز وجل بنى السماء بقوة. وإنا لموسعون، أي قد أوسعناها، وليس كما يقول أصحاب الهيئة الجديدة أن السماء ما زالت تتوسع الآن فيما يسمونه بنظرية التمدد الكوني أو نظرية الانفجار العظيم. هذه نظرية بائرة قائمة على العقل والهوى، وإلا فإن السماء قد بنيت ووسعت حين خلقها الله عز وجل. والأرض فرشناها، ومن عظيم آياته أن الأرض فرشها أيضا ومهدها، فنعم الماهدون، ليسهل المشي عليها والاستفادة منها. فنعم الماهدون، نعم الفعل أنه مهدها سبحانه وتعالى، وهو الموصوف بكل كمال ومن كل شيء. ومن عجيب قدرته أنه من كل شيء خلقنا زوجين، ذكر وأنثى، لعلكم تذكرون يا معاشر الناس، وتكون لكم في ذلك عبرة للإيمان بالرب القادر القاهر. ففروا إلى الله، فروا إلى الله بطاعته، كل ما تخاف منه تفر منه إلى غيره إلا الله. إذا كنت تريد السلام حقا ففر إليه، لا ملجأ ولا ملجأ منه إلا إليه، ففروا إلى الله. إني لكم منه نذير مبين، يقول يا محمد ادعهم إلى الفرار إلى الله، وأخبرهم أنك مرسل من الله، نذير تنذرهم بطش الله وعذاب الله عز وجل، مبين بكلام واضح وحجة ظاهرة.
ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إياكم والشرك والتنديد. لا تجعلوا مع الله ما يعبد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إني لكم منه نذير مبين. تأكيد لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من النذارة والبشارة. كذلك مع ذلك كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وهؤلاء سلكوا نفس المسلك، فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر يتعاطى السحر، أو مجنون يعني لا يعقل ما يقول ولا يدرك شيء من الأفعال، وهذا من قبيح ظلمهم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظمهم عقلا وأزكاهم حالا، ولذلك المجنون تصدر منه الأفعال القبيحة والأفعال المخالفة للعقل، وهذا كان يسمى بالصادق الأمين، وكانوا يتحاكمون إليه. أتواصوا به بهذه التهمة، وصى الأول الآخر، بل هم قوم طاغون اجتمعوا في الطغيان، وهو مجاوزة الحق إلى الباطل، نعوذ بالله من الإجرام. فتولى عنهم يا محمد، اتركهم وشأنهم، فما أنت بملوم، لست بمعاب على تركك لهم، لأنك إنما أمرت بتذكيرهم ودعوتهم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أما الكافر فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يعني الذكرى والموعظة والآية والحجة إنما ينتفع بها من كان في قلبه حياة، من ألقى السمع وهو شهيد. وأما الكافر كلما وعظته زاد كفرا وبغيا، ولذلك أمر الله نبيه ألا يهلك نفسه بعدم إسلامهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. ثم أخبر الله عز وجل عن الحكمة من خلق الخليقة، وما خلقت الجن، وهم خلق مكلف خلقهم الله من نار، ومنهم المسلمون ومنهم الكافرون. والإنس بني آدم إلا ليعبدون، ليوحدوا الله عز وجل، ما أريد منهم من رزق، أي لم أخلقهم من أجل العمل حتى يرزقوني، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما أريد أن يطعمون، لأن الله يطعم ولا يطعم، وهذا دليل على غنى الله المطلق. إن الله سبحانه وتعالى القوي في علاه، هو الرزاق، اسمه الرزاق، والرزاق هو الذي يعطي، وهذا مبالغة في العطاء ذو القوة المتين. وفي قراءة عبد الله بن مسعود: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة أي صاحب القوة، المتين صاحب المتانة وهي قريبة بمعنى القوة. فإن للذين ظلموا، اعلم إن للذين ظلموا كفروا ذنوبا، يعني هلاكا وخزيا وبوارا، مثل ذنوب أصحابهم، مثل الذي حل بالأمم السالفة السابقة التي سلكت طريقهم، فلا يستعجلون لعذاب الله وبطشه. فإن الله يملي ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فويل، إخبار عن حال الكافرين يوم القيامة، وأن لهم عذاب موجع. للذين كفروا أعرضوا وتمردوا على شرع الله من يومهم، أي في يومهم الذي يعدون يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية، الحمد لله رب العالمين.